شيخ مصطفى غريب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره أشكل على الأمر الترتبي بالفعل العبادي عند التزاحم بين الفعل والتارك، كما لو وقع التزاحم بين صوم عاشوراء وترك صوم عاشوراء فإنه لا يمكن أن يقول المولى اترك صوم عاشوراء فإن تركت الترك فصم عاشوراء، فإن ذلك لازمه الأمر بالحاصل أو طلب الحاصل وهو محال. ولكن يلاحظ على ما أفاده أن المانع من الأمر الترتبي في المقام أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فعندما يأمر المولى بترك صوم عاشوراء فإن الأمر بترك صوم عاشوراء مستلزم للنهي عن صوم عاشوراء، فالأمر بالترك يستلزم النهي عن ضده وضده الفعل، فصوم عاشوراء منهي عن، ولازم ذلك اجتماع الأمر والنهي في صوم عاشوراء. أو فقل بعبارة السيد الشهيد في بحث اجتماع الأمر والنهي أن لازم ذلك اجتماع المبغوضية الضمنية مع المحبوبية الاستقلالية، لأنه إذا أمر بترك صوم عاشوراء فقد نهى عن فعل صوم عاشوراء، فأصبح صوم عاشوراء مبغوضا لأجل النهي. وبما أن المولى يحب الصوم القربي لعاشوراء إذن فهناك محبوبية استقلالية تعلقت بالمقيد وهو الصوم القربي، وهناك مبغوضية ضمنية تعلقت بذات الصوم لا الصوم القربي بل بذات الصوم، فهل يمكن الاجتماع؟ حيث إن السيد الصدر هناك ذهب إلى عدم إمكان الاجتماع، أنه لا يمكن أن تنصب المحبوبية على المقيد مع مبغوضية أحد جزئيه ألا وهو ذات المقيد، وإن لم تنصب مبغوضية على القيد. والنتيجة أنه المانع في المقام من الأمر بالصوم القرب لعاشوراء، المانع من اجتماع الأمر والنهي، فالصوم القرب مأمور به لقوله صوم عاشوراء كفارة سنة ومنهي عنه لأن الأمر بترك صوم عاشوراء يستلزم النهي عن ضده فيكون فعله منهيا عنه. أو فقل تجتمع المبغوضية الضمنية لذات الصوم مع المحبوبية للمقيد ألا وهو الصوم القربي، وهذا ممتنعون. فهذا هو الوجه الأول، المانع من الأمر بالصوم القربي لعاشوراء. ويستفاد هذا الوجه لا من كلام السيد في المقام بل من كلامه في بحث اجتماع الأمر والناهي، إلا أن هذا الوجه مدفوع أولا بعدم تسليم المبنى، وهو أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام بلحاظ أن الأمر والنهي فعلان اختياريان للمولى، فأحد الفعلين لا يستلزم الآخر بالضرورة بحيث يكون المولى مضطرا لصدور الآخر منه. فما دام الأمر والنهي فعلين اختياريين مختلفين موضوعان، حيث إن موضوع الأمر الفعل مثلا وموضوع الناهي ضده أو بالعكس، إذن مع اختلافهما موضوعا وكونهما جعلين اختياريين، فدعوى التلازم التكويني العقلي بينهما غير معقولة. وثانيا، على فرض تسليم المبنى أو كما ذكر السيد الشهيد في بحث النواهي بأنه نسلم بالمبنى على مستوى المبادئ لا على مستوى الجعل، فصحيح أن جعل الأمر لا يستلزم جعل النهي عن ضده، لكن على مستوى المبادئ الوجدان شاهد بأن من أحب شيئا بغض ضده العام، من أحب الفعل بغض الترك، ومن أحب الترك بغض الفعل، فعلى مستوى المبادئ نسلم بهذه الملازمة وإن لم تكن مسلمة بين الجعلين، فرضنا ذلك. مع هذا لا مانع من اجتماع الأمر بالفعل مع النهي عن جزء منه، هذا أمر لا مانع منه. أو فقل لا مانع من محبوبية المقيد مع مبغوضية لأحد جزئيه وهو ذات الفعل مثلا. والسر في ذلك أن هذه المبغوضية تبعية وليست نفسية. فالمولى إذا أمرنا بترك صوم عاشوراء، أي إذا أحب منا ترك صوم عاشوراء، فهو بغض الصوم لا في نفسه، وإنما يبغض الصوم مقدمة لحصول الترك. فمبغوضية الفعل مبغوضية تبعية مقدمية، نظير ما لو قلنا بالعكس، مثلا المولى إذا أحب منا صلاة الليل فهو يبغض تركها، لكن لا يبغض تركها مبغوضية نفسية بمعنى أن في الترك حزازة، وإنما يبغض الترك مبغوضية تبعية يعني مقدمة لحصول الفعل ألا وهو صلاة الليل. فبما أن المبغوضية تبعية ومقدمية فلا مانع وجدانا من اجتماع المحبوبية والمبغوضية الضمنية إذا كانت مبغوضية تبعية. فالمولى يقول أحب الصوم القربي لعاشوراء، وإن كنت أبغض ذات الصوم لا لنفسه بل مقدمتان وتبعان لمحبوبية ترك صوم عاشوراء، فلا مانع من اجتماعهما وجدانان. والنتيجة أن هذا المانع من الأمر الترتبي بصوم عاشوراء صوما قربيا غير تامين. المانع الآخر ما ذكره في المقام في هذا البحث وهو السيد الشهيد، حيث قال إن الأمر بالصوم القربي لعاشوراء على نحو الترتب طلب للحاصل. لما؟ لأن المولى يقول للعبد المسكين المستكين اترك صوم عاشوراء، فإن لم تمتثل أمري هذا وهو الأمر بالترك بأن تركت الترك فصم عاشوراء صوما قربيا. فيقول السيد بأنه إن المكلف على فرض الترك الترك فهو شنو؟ فاعل. فمن ترك ترك صوم عاشوراء فقد أتى بصوم عاشوراء، وإذا أتى بصوم عاشوراء فكيف يؤمر بأن يحدث الصوم قربيا والمفروض أنه صائم؟ فمن فرض فيه أنه تارك للترك فقد فرض فيه أنه صائم، ومع افتراض أنه صائم فلا وجه للأمر بالصوم القربي، فإن هذا من قبيل شنو؟ طلب الحاصل. هذا الوجه الذي أفاده في المقام. ولكن يلاحظ على هذا الوجه ما يبتني على أمور ثلاثة. الأمر الأول، هل أن الفعل والترك هنا اختياريان أم غير اختياريين؟ صحيح أن العبد لا يخلو حاله إما فاعل أو تارك، هذا صحيح، لكن عدم خلوه من أحدهما، هل يعني أنهما اضطراريان أم أنهما ما زالا اختياريين؟ الصحيح أنهما ما زالا اختياريين. وإن كان العبد مضطرا إما للترك إما للفعل، إلا أنه يستطيع أن يتلبس بالترك دائما ويستطيع أن يتلبس بالفعل دائما، وهذا كاف لكون كل من الفعل والترك شنو اختياريا في حد ذاته. فالصوم وترك الصوم كلاهما اختياري له، وإن كان مضطرا خارجا لأحدهما، إلا أن كلا منهما في حد نفسه فعل اختياري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن المناط في صحة الأمر بشيء كونه فعلا اختياريا، فما دام اختياريا في حد ذاته فهذا كاف في صحة الأمر به، إذ لا مانع من الأمر به إلا أن المكلف ملجأ له. أما إذا لم يكن ملجأ له بأن كان مختارا في إحداثه فهذا كاف شنو في صحة الأمر به. الأمر الثاني، بعد أن فرضنا أن المولى يمكنه توجيه أمر بالصوم باعتبار أن الصوم في حد ذاته اختياري، فالإشكال الوارد أنه إذا فرض أنه صائم فكيف يقول له المولى صم صوما قربيا وقد افترض أنه صائم؟ نقول يكفي في صحة هذا الأمر الترتبي أن العبد يمكنه أن يتخلف عن القيد وهو قيد القربية، فما دام العبد يمكنه أن يأتي بالصوم لا عن قربة ويمكنه أن يأتي بالصوم عن قربة، فما دام يمكنه أن يتخلف عن هذا القيد وهو قيد القربية فهذا كاف لأمره بالصوم صوما قربيا. بيان ذلك، حتى لدى العرف يعني في الأوامر العرفية يصح أن يقال إذا كنت ستقوم لزيد على كل حال، إذا دخل زيد المجلس أنت ستقوم له على كل حال، إما من باب الرياضة إما من باب مثلا السخرية إما من باب أي شيء على أي حال أنت ستقوم لزيد على كل حال، بما أنك ستقوم لزيد على كل حال فقم تعظيما، فإن هذا الأمر صحيح لدى العرف مع أنه فرضه قائما، يعني قال له إن كنت تقوم لزيد فقم شنو تعظيما، فإن هذا الأمر العرفي صحيح بلا إشكال مع أنه فرضه قائما، مع ذلك أمره بأن يحدث القيام شنو تعظيما. كذلك الأمر في المقام، يقول المولى اترك صوم عاشورا، فإن اخترت أن لا تترك، فإن بنيت على أن لا تترك وقلت أنا على كل حال صائم فليكن صومك بقصد القربة من أول آناته، فما دام إيقاع الصوم من أول آناته قربيا أمرا اختياريا ممكنا، إذن فحينئذ لا مانع من تعلق الأمر الترتبي به، ولا يلزم من ذلك شنو طلب الحاصل. هذا هو المانع الثاني الذي طرحه قدس سره في المقام. المانع الثالث، ما يستفاد من أحد تقريريه حيث ذكر فيه أن الأمر بالصوم القربي على فرض ترك ترك هذا الأمر لغو لا ثمرة له. نوع على أي حال يا تارك يا صائم، فما هو الوجه في الأمر بالصوم القربي؟ فالجواب عنه واضح بعد، يكفي في دفع اللغوية صرفه عن الصوم غير القربي، إذ ما دام يمكنه على فرض ترك الترك أن يصوم لا عن قربه وأن يصوم عن قربه، فيكفي في عدم لغوية الأمر بالصوم القربي أن يصرفه عن الفرد الآخر وهو الصوم غير القربي. فتحصل من كل ذلك أن لا مانع من الأمر الترتبي بالصوم القربي على فرض ترك الترك، فلا يرد الإشكال على سيدنا الخوئي قدس سره من أنه لا يتصور الترتب في المقام، فلا يتصور التزاحم، فلا محالة تكون المسألة من باب التعارض، بل يتصور الترتب فيكون التزاحم ممكنا فلا تصل النوبة للتعارض. هذا ما أفاده قدس سره في هذا المطلب، المطلب الأخير من كلامه. قال قدس سره في إشكاله على أستاذه الخوئي قدس سره أنه لو فرضنا أن لا تزاحم في المستحبات كما هو مبنى السيد الخوئي، بمعنى أن الخطابات الفعلية، بمعنى أن الخطابات الندبية كلها فعلية وإن قصرت القدرة عن الجمع بينها، سلمنا مع السيد الخوئي بذلك، مع ذلك لا يمكن فعلية الأمر بالفعل والأمر بالترك، هذا غير ممكن. لو سلمنا بما قال من فعلية الأوامر الاستحبابية وإن قصرت القدرة عن الجمع بينها، فيستحب له صوم مثلا، فيستحب له قراءة القرآن في الوقت الذي يستحب له الصدقة، في الوقت الذي يستحب له صلاة النافلة، سلمنا بأن الجميع فعلي، لكن لا يعقل توجه أمرين، أمر بالفعل وأمر بتركه، هذا لا يعقل فعليتهما معا، سواء كانا توصليين أو كانا تعبديين أو كانا مختلفين بأن كان أحدهما توصليا أو تعبديا. على جميع الصور لا يتصور فعلية الأمر بالفعل والترك معا، على جميع الصور لا يتصور، لا لأجل ما أفاده هو سيد الخوئي من أنه يلغو جعل المحركية نحو الفعل والترك، فإنما أفاده ناظر للتوصليين فقط، وهو خص هذا الكلام بشنو؟ بالتوصليين، فقال لو قال المولى يستحب لك إزالة الحجر عن الطريق من أجل أن لا يعثر أحد، ويستحب لك أن تبقي الحجر في الطريق من أجل أن يحك الإنسان رجله فيه مثلاً، فالفعل والترك كلاهما مستحب. فهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بن أن هذا لغون، لا يمكن التحريك نحو الفعل والترك في آن واحد مع اضطرار المكلف لشنو؟ لترك أحدهما، لا يمكن. زين، يقول السيد يا سيد الصدر بأننا لا نبني على هذا الوجه، لأننا نقول هناك علة تمنع من فعلية الخطاب بالفعل والترك سواء كان توصليين أو تعبديين أو مختلفين. عندنا علة أخرى غير هذه العلة، وتلك العلة أنه إذا كان عندنا استحباب للفعل وعندنا كراهة للفعل، يعني يستحب صوم عاشوراء أم يكره صوم عاشوراء، فإن المانع من اجتماعهما واضح بعد، لأن لازم ذلك اجتماع الأمر والنهي في مركز واحد. لو كان الخطابان عبارة عن الأمر بالصوم والنهي عن، الأمر الاستحباب بالصوم والنهي الكراهة عن، فمن الواضح حينئذ دخول المسألة في باب التعارض. لما؟ لورود الأمر والنهي على مركز واحد وهو الفعل. طبعا هذا السيد الخوي مو ناظر إلى هذا الكلام. ولو فرضنا أن هناك أمرين، أمر بالفعل وأمر بالترك، لأن هناك أمر بالفعل ونهي عن الفعل حتى يلزم المحذور الأول، لا لنفترض أنه أمر آخر وهو لدينا أمر بصوم عاشوراء وأمر بتركه، لأن لدينا أمرا به ونهيا عن فعله حتى يرد الأمر والنهي على فعل واحد. فلنفترض صورة أخرى، أن هناك أمرا بالصوم وأمرا بترك الصوم، مع ذلك تدخل المسألة في باب التعارض. والسر في ذلك أنه ذكرنا سابقا هذا الميزان موجود عند السيد الصدر، ميزان عام في بحث العبادية، الأمر العبادي ذكرناه في أشرنا إليه سابقا. والسر في ذلك أنه لا يمكن التقرب للمولى بشيء إلا إذا كانت له ميزة على تركه، فأي فعل لم تكن له ميزة على الترك لا يمكن شنو؟ التقرب به إلى المولى، لأن التقرب إلى المولى معناه إحداث القرب منه، وإنما يحصل القرب منه إذا أتيت بشيء له ميزة حتى يكون الإتيان به شنو؟ موجبا للقرب منه. وأما إذا كان فعله وتركه سيان على حد سواء، فليس للفعل أو الترك ميزة، فحينئذ لا يعقل التقرب لا بالفعل ولا بالترك. وفي المقام كذلك، إذا افترضنا أن صوم عاشوراء راجح وترك صوم عاشوراء هم راجح وكلاهما متساويان احتمالا ومحتملان، حتى لو كان كل منهما تعبديان، فلنفترض ذلك، مع ذلك لا يمكن الأمر القربي لا بكل منهما ولا بالجامع بينهما، فلا يمكن الأمر القربي بكل منهما إذ لا ميزة له، فالصوم لا ميزة له على الترك، والترك لا ميزة له على الصوم، فما هو وجه الأمر القربي به؟ ولا يمكن الأمر بالجامع بينهما، بأن يقول المولى للعبد أنا لا أمرك بالصوم ولا أمرك بالترك، أنا أمرك بأحدهما، فالأمر القربي تعلق بالجامع وهو أحدهما ولم يتعلق بكل منهما. يقول هذا أيضا غير ممكن. لما؟ لأن الجامع حاصل بالضرورة، فالمكلف في واقع الأمر يا فاعل يا تارك، فهو إما صائم أو تارك للصوم، فالجامع حاصل من، فكيف يأمره أمرا قربيا بالجامع وهو حاصل من؟ إذن توجيه الأمر القربي للجامع باطل، لأن الجامع حاصل فالأمر به طلب للحاصل، والأمر القربي بكل منهما ترجيح بلا مرجح، لأنهما متساويان احتمالا ومحتملا، فلا يصلح أحدهما للتقرب به إلى المولى فينتفي الأمر القربي به. هذا ما أفاده، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.